يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
سيئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحمد الله تبارك وتعالى الذي من علي بهذا اللقاء مع إخواني في هذه البلدة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته. وكما هي عادتنا في لقاءاتنا مع إخواننا أننا نتدارس بابا من أبواب العلم أو شيئا من العلم، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يبصرنا بطريقنا إليه بسببه. والعلم نور، وكما ذكر أخي طارق في مقدمته أن الله تبارك وتعالى رفع من قبل أهله وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما في طلبه وتحصيله والاجتهاد فيه من الخير. ذكر الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في السير عن عبد الرحمن بن عمر رستم عليه رحمة الله: فاعتذرت إلى عبد الرحمن فقال: لا تجالسه فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا يجب لله عليك أن تقول له كذبت ولعلك لا تفعل. هذا أثر من الآثار الطيبة التي تركها لنا هؤلاء الأثلاث من أئمة الهدى وجبال العلم. هؤلاء الذين الانتساب إليهم وإلى مذهبهم وإلى منهجهم شرف عظيم، ولا بد أن يكون الانتساب على حقيقته، لا ينبغي أن يكتفى بالانتساب أصلا أو اسما، ينبغي أن يكون انتساب علم وعمل وسير على نهج القوم وطريقتهم، لأن طريقتهم هي الطريقة المثلى، وهديهم هو الهدي الأقوى، لأنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رأسهم أصحابه الكرام الذين تربوا في مجالسه وتأدبوا بأدبه وأخذوا العلم عنه سنداً عالياً من غير واسطة، غضاً طرياً، وهم أعلم الناس بلغة هذا الكتاب وبلسان نبيها عليه الصلاة والسلام، إذ أن الصحابة يعتبرون ويعتبر جيلهم جيل أعلم الناس بلغة العرب، هذه اللغة التي شرفها الله تبارك وتعالى بأن أنزل القرآن بها قرآنا عربيا غير ذي عوج، هذه اللغة التي هي لسان نبينا عليه الصلاة والسلام خير خلق الله، هذه اللغة التي هي لغة أهل الجنة يتكلمون بها وهم يتنعمون، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها. فما أحوجنا وخاصة في هذا الزمان لمثل هذه الآثار، لمثل آثار السلف، لأنها تعتبر المنهج العلمي والعملي الذي حققوه وساروا عليه. وإذا قلنا منهج السلف، منهجهم في كل شيء ما كانوا عليه في جانب الاعتقاد، وما كانوا عليه في جانب الأحكام، وما كانوا عليه في جانب المعاملات، وما كانوا عليه في جانب الأخلاق والآداب والسلوك، منهجهم يغنينا عن مناهج غيرهم. وما ضل قوم إلا بعد أن زهدوا في هذا المنهج. قال المتكلمون منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، والله كذبوا. منهج السلف هو الأعلم وهو الأحكم وهو الأسلم. قال أرباب السلوك من المتصوفة الذين يدعون أن هذا ميدانهم وأنه اختصاصهم، أن العلم علمان، علم شريعة وعلم حقيقة. علم الشريعة لأمثال هؤلاء، لأهل الاتباع، والله جل وعلا شرفهم بهذا، لأن الله عز وجل إنما شرفنا بالاتباع ولم يشرفنا بالابتداع في دينه، لأن الابتداع مذموم كيفما كان، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل عمل لا ليس عليه أمرنا فهو رد بهذا اللفظ. أي عمل ليس عليه أمرنا، ليس على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، خال من التوقيع النبوي، ما فيه توقيع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد أي مردود على أصحابه، لأن الله تبارك وتعالى قال في هذا قولا عظيما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك عند هذه الآية أو مستشهدا بهذه الآية: من ابتدع في دين الله بدعة رآها حسنة فكأنما قال: إن محمدا قد خان لسانه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، يعلل بعد ذلك بقوله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لأن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن مأمورون بالاتباع، محذرون من الابتداع. الابتداع خير، هو الخير كله، والابتداع شر وشر عظيم. يكفي أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا منه ومن شره كان يقول دائما وأبدا: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنساء: وكل ضلالة في النار لا خير فيها. ولا تصدقوا من يقسم البدعة إلى البدعة الحسنة والبدعة السيئة، لأن مقتضى تصديق النبي عليه الصلاة والسلام أن البدعة واحدة وكلها شر، لقوله: وكل بدعة ضلالة. لم يستثني نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء. والذي يحقق لنا هذا الأمر، أي الذي يحقق لنا حقيقة الاتباع ويجنبنا أو يجنبنا الوقوع في الابتداع، هو السير على نهج القول. هذا الأثر الذي رواه هذا الإمام، أي الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، ومن أراد أن يعيش ما كان عليه السلف فعليه بهذا الكتاب. السلف إن لم نعايشهم بأنفسنا فنحن بحاجة إلى أن نعايشهم بأنفاسنا، وهذه المعايشة إنما تتحقق بمثل هذه الآثار. إذا تدارسناها فيما بيننا، وإذا اقتبسنا من فوائدها وعظاتها وعبرها، فإن الله تبارك وتعالى يوفقنا بإذنه إلى هذا الخير، إلى تحقيق اتباع القوم الذي هو مقصد من المقاصد. نسعى جميعا لتحقيقه، هذا التحقيق الذي لا يكون إلا باتباع هذه الأسباب. هذا الأدب رواه عن هذا الرجل عبد الرحمن بن عمر رسته الذي يحكي عن نفسه أنه في يوم جمعة رآه إمام من أئمة السلف عبد الرحمن المهدي عليه رحمة الله جل وعلا، أحد الأئمة الكبار، جالسا مع مبتدع من المبتدع أحمد ابن عطاء الذي كان يتكلم في القدر، خاض في القدر وابتلي بهذه البدعة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وبدعة القدر هي إحدى أصول أهل البدع كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله. أصول البدع أربعة: الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة، هؤلاء أصول أهل البدع. وكل الطوائف الأخرى إنما أخذت من هذه الأصول شيئا من أصولها. ولهذا لأن ظهورها كان مبكرا، ظهر في زمن الصحابة وتبرأ منها الصحابة وتبرأوا من أهلها كما جاء في صحيح مسلم من براءة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما جاءه رجلان من أهل العراق يخبرانه بما ظهر عنده من أناس يقولون إنه لا قدر والأمر أنف. قال: إذا رجعت إلى هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الحزم في التعامل مع من أحدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه المنكرات، وهي منكرات عظام، لأن الشبهات خطرها على الأمة أشد من الشهوات. وكان من سلفنا من كان يقول: لئن أرى ابني مع الخمارين والحشاشين أحب إلي من أن أراه مع صاحب البدع، أحب إلي من أن أراه مع صاحب بدعة. لأن صاحب البدع إذا ابتلي بها وأشربها يصبح يرى نفسه أنه على الحق المبين وأنه أفضل من الناس جميعا بهذا، أن الناس جميعا على ضلال وأنه هو وحده أو جماعة الذين هم على الحق. ولكم في هؤلاء الخوارج خير مثال حتى ذهبوا إلى تكفير من خالف جميعا، سواء كان من المقربين أو من المبعدين، سواء كان حاكما أو محكوما، كفروا الآباء والأمهات، كفروا الجيران لأنهم لا يعتمدون عقيدتهم ويعتمدون أنهم على الحق، وبهذا سدوا باب النصح والمناصحة وقبول الحق. وهذا الذي في أمثال هؤلاء يقال ليس لصاحب بدعة توبة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا كان هذا التحذير وهذا الحزم من قبل هؤلاء الذين زكاهم الله جل وعلا في كتابه وزكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام، زكاهم في علمهم وزكاهم في عملهم ومنهجهم، فهم خير هذه الأمة في الأمة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رؤوس الخوارج ظهروا في الزمن الأول، ظهروا في زمن رسول الله، في ذاك الرجل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك من يعدل إن لم أعدل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يقال هذا في حق رسول الله. ما أدراهم، ما أدراهم وما أعظم جنايتهم على أهل الفضل والخير. أصولهم ورؤوسهم تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يتجرأ أفراقهم على علمائنا وأئمتنا وكبارنا وساداتنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال هذا رآني ابن مهدي يوم الجمعة جالس إلى جنب هذا الرجل، وما قال جالس في مجلس من مجالسه أو في درس من دروسه، لأن هذا كان معلوم، كان معلوم حكمه عندهم أنه لا يجوز لهم أن يجالسوا هؤلاء، لا أن يسمعوا لكلامهم ولا أن يقرأوا من كتبهم، ما كانوا على مذهب اقرأ لأي أحد، اقرأ لأي أحد. وبعدين غربت يا الغربات، المسجد كله في الغربات، الذي لا يملكه حتى هذا المتحدث الدعي. إذا كان الأئمة الأعلام يدفعونهم ويأبون مجالستهم ولا السماع لشبههم لأنهم لا يأمنون على أنفسهم، من أعظم صفاتهم رحمة الله جل وعلا عليهم التواضع لله، من أعظم صفات سلفنا وأئمتنا، هذا أخذوه وهذه تربية تربوها عن سابقيهم. الأئمة رباهم على هذا، تابعوا التابعين، وتابعوا التابعين رباهم على هذا التابعون، والتابعون رباهم على هذا الصحابة، والصحابة رباهم على هذا وعلى عينه حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، فساروا على هذا المهد القوي. ما بعد عني الرجل هذا زاد الإمام الشعبي قال: إذن لي بساعة، أهل الوقت قليل، قال: ولا نصف ساعة. والآخر جاء للإمام قال: أريد أن أناقشك. قال: اذهب إلى شاك مثلك فناقشه، أما أنا فإني على يقين من ديني، روح شوف واحد مثلك وناقشه، أنا على يقين من ديني ولست مستعد لأن أضحي بأغلى ما أملك. ولهذا تجدون في كتب العقائد بل في كتب أصول العقيدة نهي السلف عن المجالسة والمجادلة لأهل البدع والأهواء، وأن السلف كانوا ينصحون بترك الفراء والجدال والخصومة في الدين، لأن هذا قد يكون سببا لشبهة واحدة تكون سببا في إفساد دين المرء، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال هذا جالسا إلى جنب أحمد بن عطاء وكان يتكلم في القدر، ومعروف بهذا هذا الذي جالسه يعرف حاله وهي المشكلة، والذي مر عليه وراءه يعرف حاله، وحالهم معلوم. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نعرف من نجالس، وأن نعرف من نصاحب، وأن نعرف عمن نأخذ هذا العلم. والآثار عن سلفنا بل عن نبينا عليه الصلاة والسلام موجودة محفوظة، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، نتعبد الله جل وعلا بتعلمه ونتقرب إليه تبارك وتعالى بتعليمه وبيانه للناس، ونعتقد كما سمعتم لأخي طارق أنه من أجل وأفضل الطاعات والقربات. هذا الذي كان عليه سلف. كان سفيان الثوري يقول ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، أي نشره في الناس، ويكفي أهله شرفا أن هذا من وظائف الأنبياء ومن أخص وظائف نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من وظائفه أنه يعلم، وقد علم أبلغ تعليم وأتم تعليم لخير المتعلمين وساداتهم وأئمتهم، وهم أصحابه الكرام الذين اصطفاهم الله واختارهم لأن يكونوا وزراء نبيه، فهم أصحابه ورضي الله تعالى عنهم جميعا. قال كان يتكلم في القدر، وهذه بدعة القدر الذين يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، يعني الله عز وجل لم يقدر للخلائق أعماله، إنما هي كسبهم. والناس في هذا الباب ذهبوا مذهبين منحرفين، مذهب فيه جفاء وآخر فيه غلو، وهكذا دائما في مثل هذه الحالة. وكما يقال الحق والاعتدال والوسطية هي الحسنة بين السيئتين، بين السيئتين، بين سيئة الغلو الزيادة والخروج عن الشرع والجفاء والجفاء التي تتعلق بالإنقاص وعدم إعطاء الأمر حقه في كل مسألة. في الصحابة في باب الصحابة الحق ما كان عليه أهل السنة والجماعة أو ما عليه أهل السنة والجماعة يعتمدون في رسول الله في أصحاب رسول الله أنهم خير هذه الأمة بعده وعلى رأسهم خليفته الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه ثم أمير المؤمنين عمر ثم باقي الخلفاء الراشدون ثم من جاء بعدهم في الفضل من السابقين الأولين من المهاجرين ثم من جاء بعدهم من الأنصار ولا يطعنون في واحد منهم عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم إلى جفاء إلى جفاء النواصف الذين نصبوا العداء لطائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقابلها الروافض الشيعة الذين غلوا في بعضهم وطعنوا طعنا قبيحا في بقيتهم غلوا في بعض آل بيت رسول الله ولا أقول في آل بيته لأنهم يطعنون في زوجاته وهم من آل بيته وما عرفوا لبعضهم قدرهم بل ولا حتى ذكروهم منهم الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه هؤلاء الذين غلوا في أمير المؤمنين علي وغلوا في أبنائه الحسن أكبر من الحسين وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قولا عظيما في بيان فضله قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين الحسن رضي الله تعالى عنه جمع الله به بين طائفة معاوية وطائفة علي والتأم الجرح الذي وقع بين أصحاب رسول الله ورجعت الأمور إلى نصابها في عهد هذا السيد رضي الله تعالى عنه الشيعة لا يذكرون هذا ولا يذكرون لهذا الرجل فضله وربما يطعنون فيه لأنه تنازل بالخلافة لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى تنازل بعد ستة أشهر تمام الثلاثين سنة التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام من عمر الخلافة الراشدة وهذا دليل من أدلة نبوته فداه أبي وأمي الشاهد أن الغلو والجفاء لهما مذموم كذلك في أمر القدر الذين غلوا وسلبوا للإنسان إرادته وأنه لا إرادة له ومثله في باب الإرادة قالوا كالريشة في مهب الريح كالريشة في مهب لا إرادة له والله جل وعلا أثبت المشيئة للعبد وأن المشيئة مشيئتين مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية، وأن أو وهو يحاسب على الشرعية، أما الكونية القدرية هذه لا دخل له فيها. الله عز وجل يجازيه على الحسنات ويعاقبه على السيئات، هذا ما تعلق بكسبه وعمله، والنصوص في هذا كثيرة. والطائفة الأخرى قالوا دخل الله عز وجل لم يقدر أفعال الخلائق، إنما الأمر أنف، والإنسان هو الذي خلق أفعاله. وفي الله عز وجل ومن عقيدتهم أن الله جل وعلا قدر الخير ولم يقدر الشر، لأجل هذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون أن للكون إلهين، إله خير وإله شر، إله الخير إله النور، وإله الشر إله الظلمة. فهؤلاء على هذه العقيدة وصلوا إلى ما وصل إليه المجوس، والحق الحسن بين السيئتين، أن الله جل وعلا قدر كل شيء وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، وأن للإنسان مشيئة يحاسب عليها، لقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله. والعبد مأمور بفعل الطاعات وترك المنكرات، وليس مأمور بالبحث عنها والسؤال عنها، أنت مأمور. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وهذا الباب قد زلت فيه أقدام ناس خاضوا فيه فوقعوا في الضلال، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا الواجب على المؤمن أن يقف عند حدود النصوص الشرعية في هذا الباب، يؤمن ما جاء في النصوص، يؤمن بأركان القدر الأربعة، ويجتهد فيما أمره الله جل وعلا أن يجتهد فيه. الشاهد أن هذا الرجل أحمد بن عطاء ابتلي بهذه البدعة ونصب إليها لاعتقاده ذلك، وكان أزهد من رأيت، يعني هذا جانب عقيدته، وهذا جانب عمله وسلوكه. ذكر هذا عبد الرحمن ابن عمر كأنه اعتذار منه، يعني لما كان أزهد الناس وكان على هذا الدرجة في هذا الباب في مقام الزهد، ظن أن هذا قد يضيئ من الحكم شيء. والعبرة ليست بالأعمال في مثل هذا المقام، العبرة باعتقاد الناس. والآن هذا يقولوه بكثير من أصحاب الفرق، يقول عندهم أخلاق، يقول واحد الكفر يكشف العوام تاعنا يروحوا البلاد الكفر. ثم الإسلام دع الصح، ثم الإسلام مش الإسلام، الإسلام دع الإجرام، الإسلام دع الظلم والعدوان. يقتل الناس لا لشيء إلا لجنسه، حقنا على الإسلام والمسلمين. يشوف الأخلاق تبتسم فيها لكي تبيع الخبز وتقول له بونجور وميرسي، خلاص هذا هو الإسلام، صلى الله عليه وسلم. عندهم الأخلاق وعندهم الإسلام. والله الأخلاق كلها في دين الله عز وجل. الناس ما التزموا دينهم، ما التزموا دينهم. خير الهدي هدي رسول الله، لا شك في هذا ولا ريب. هديه في علمه، في عمله، في خلقه، هذا الخلق الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق، وإلى النبي لأجل هذا. هذا من رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أسهل من راقد، مبتدع، زاهد، هذا لا يغير إلى الأمل شيء، لأنك ستبتلى ببدعته. لو ظننت أن هذا يشفع لك ويكون سبب وعذر في الجلوس إليه، أبدا. وعندك من الخيرين، هذا في زمن عبد الرحمن بن المهدي، أليس من أئمة السنة في زمانه من عرف بالزهد وأنه من أزهد الناس أو ما إلى ذلك؟ الجواب بلى، أكيد فيها، ولكن هذه المشكلة دائما واردة في أي وقت وحيد. وهذا المنهج الذي سماه مشايخنا بمنهج الموازنات، الموازنات بين الحسنات والسيئات. إذا حذرت من منحرف يجي واحد يقول لك ويعتذر، يقول لك الله ما أخلاقه طيب، راجل طيب. هل تفرق بين مقام التحذير ومقام التعريف؟ أنت لما تحذر من مبتدع رأس من رؤوس البدعة، ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من العلم أنك تذكر حسناته. هذا الذي يقرره العلماء، تحذر منه، لأنك إذا حذرت وذكرت الحسنات كأنك لم تفعل شيء، جئت تكتب شيء وبعد نحيته، وبعدين نحيته. المقام هو مقام ذكر الحسن، المقام ذكر ما عنده من البدعة والانحراف، وهذا من النصح له ومن تحذير إخوانك من شره. هذا لمن هو في مقام البيان. والناس يختلف، كي الناس الله عز وجل أعطاهم هذا الأمر، لا يجوز في حقهم السكوت عنه، لأن السكوت عنه من الغش في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأئمة مثلا عندنا في منطقة ظهر فيها عقيدة فاسدة، ظهر القاديانية اللي يسموهم الأحمدية، وحقيقة تسميتهم القاديانيون نسبة إلى ميرزا غلام القادياني، هذا الضال المضل الذي يعني ارتقى في الضلال حتى بلغ وادعى النبوة وغير اسمه من ميرزا غلام إلى أحمد القادياني. ظهرت هذه البدعة في بلدتنا في عثمان بن شمر، نشان هو عندنا إمام من أئمتنا ومن إخواننا من أهل السنة والجماعة، ممن الظن بهم وأن هذا من منهجهم، كما أنهم يأمرون بالخير وينصحون أهلهم به، فإنهم يحذرون من الشر ويبينونه لإخواننا. وهذا أصل من الأصول في هذا الباب دل عليه الكتاب والسنة. الله جل وعلا قال: ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد من هذه الاستبانة حتى لا تقع فيما وقعوا فيه. أنت مأمور أن تكون مع المؤمنين الصادقين وأن تبتعد عن سبيل المجرمين بأي نوع من أنواع الإجرام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا مما تضمنته أعظم كلمة في الإسلام، كلمة التوحيد التي فيها نفي وإثبات. لا إله إلا الله، نفي كل المعبودات التي تعبد من دون الله، وإثبات العبودية لله واحد الأحد. وهكذا بالنسبة لما أمرنا به في هذا الباب، في باب الدعوة إلى الله عز وجل، لا بد من تحذير إخواننا من هذا الشر، لأن خطره أشد عليهم من خطر غيره. نحن مأمورون بمعالجة أئمتنا وإخواننا الدعاة إلى الله، مأمورون بمعالجة الآفات اللي تسميها الآفات الاجتماعية، التحذير من المخدرات وبيان خطرها، التحذير من المسكرات وبيان شرها. هذا من النصح لهذه الأمة ومن الخير الذي نريده لهذه الأمة. وهذا أخذناه عن أئمتنا وعن علمائنا، وليس بالأمر بعيد. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الجمعية الأولى بطبيعة الحال، هذا منهج عملها. كلما وجد نشاطها في بلدة إلا وعم فيها الخير، ينشر في تعليم القرآن وتعليم دين الله عز وجل، ينشر في الأخذ بأيدي الناس ونهيهم عن الشر وعن الفساد. يهم الخير، يهم الخير في الأمة وفي البلد الذي يكون فيه أمثال هؤلاء المصلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منه. قال: وكان أسهل طبقي. قال: فاعتذرت إلى عبد الرحمن، إلى عبد الرحمن بن مهدي الإمام، اعتذر له لأجلها. يعني قال: والله من أجل سمعان، أحسنت فيها الظن أجل سمعان، قلت ناخذ شيء من زهده وأقتبس شيء من خلقه. فماذا قال له؟ قال: لا تجالسوا. النصيحة يا إخوة، نصيحة الإمام من أئمة السلف لأحد إخوان: لا تجالسوا. العلة: فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا يجب لله عليك أن تقول له كذا. وهذا حال كل المبتدع، لأن أهل البدع دائما وأبدا يدندنون حول شبههم وبدعتهم دائما وأبدا. عرفنا في زمن مضى واحد من التكريمين الجيل بتاعه في بطاقات، بطاقات في الشبهات عنده. أي واحد يجي يناقشه يسأله مسألة يقول له تعال اسمع بطاقة أخرى عنده، ويجلد بطاقة أخرى، وتبدأ البطاقة تنطق بما فيها من الصالح. واحد آخر يقول البطاقة رقم 8، البطاقة رقم 8، وهكذا ملئوا بالشبهات، يدندنون حولها ولا يحسنون غيرها. احنا عندنا ما يشغلنا وعندنا ما يهمنا. نحن يعني مأمورون بأبواب العلم كلها، تتعلم مسائل الاعتقاد، تتعلم مسائل الفقه، تتعلم التفسير، تتعلم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا عندك ما يشغلك. ينبغي أن نحمل كلام علمائنا وأئمتنا في أمثال هؤلاء بعدم الاشتغال بهم والالتفات إلى شبههم. هذا المحمل الطيب. هذا إذا قال عبد الرحمن بن مهدي أول ما ينزل بك هناك شيء قبل أن ينزل بك وهو أهول منه أنه يسرق منك وقتا من وقتك ووقتك ثمين عند الله جل وعلا. تسأل عنه ما عليك لك فيما قرره سلفك ما يدلك على خير. أنت لست على شك من أمل دينك، أنت على يقين من دينك. شوف واحد غيره، شوف واحد غيري على شك من دينه ناقش. أما أنا الله جل وعلا من عليه، ولذا الإنسان دائما وأبدا يحمد الله عز وجل إذا من عليه بمعرفة الحق والوقوف عليه، ويؤدي شكر من كان سببا في ذلك لأنه خير عظيم. ولذا احنا كلما دعونا لأئمتنا وعلمائنا دائما وأبدا نبقى نعتقد أننا ما وفيناهم حقا، فكيف بنبينا عليه الصلاة والسلام المعلم الأعظم والأكبر. ثم قال الرحمن استكمل الجملة، قال أن تسمع منه شيئا يجب لله عليك أن تقول له، لأن إنكار المنكر واجب، إنكار المنكر واجب. لما نحن أمرنا أن لا نجالس، أن لا نجالس أهل الضلالات كلها، أن لا نجالس الخائضين في أمور دينهم كما قال الله تبارك وتعالى أحسن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وعلماؤنا جعلوا هذا كله من الخوض في دين الله جل وعلا، أن تقول له كذبت ولعلك لا تفعل، لا تفعل قد تجبن، لا تفعل قد تكون ضعيف الشخصية كما يقول بعضهم متعللا معتذرا، يشوفوه مع رؤوس البدع والضلال يقول الله هذا يا اخوان ما قدرش ضعيف شخصي، ضعيف شخصي مع اخوانه يصبح الاسد الذي كيفاش يقولوا الهصوق، يصبح الاسد الهصوق زائره يملا به الدنيا. ولا اذا كان مع امثال هؤلاء يصبح الحمل الوذود ويصبح ضعيف الشخصية، لا يجرؤ حتى أن يعرض عنه أو أن يكذبه كما يجب عليه ديانة لله تبارك وتعالى. وهذا لا شك وهذا طيب من الآثار السيئة التي يجنيها من يجالس هؤلاء أو من يخالفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. هذا الذي أردت أن أنصح به إخواني في هذه الجلسة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. والله
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.